شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثاني عشر.
وهذا القبول له علامات، له علامات. من هذه العلامات كمال الإيمان، كمال الإيمان وقوة اليقين علامة على قبول أعمال المرء، لقول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن هذه العلامات، علامات القبول كذلك، قوة الخوف والرجاء من الله، لقول الله تبارك وتعالى في بعد ثنائه على أنبيائه: إنهم كانوا في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة في معرض الثناء على المؤمنين الخائفين الراغبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالأنبياء لا خلاف في قبول أعمالهم، والآية تبين وجه استحقاقهم لذلك. وهؤلاء أيضا شهد الله بقبول أعمالهم، لأنه قال بعد هذه الآيات: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك من أمارات قبول العمل هو أن يأتيه وأن يوفق المرء بعد الطاعة للطاعة، قول الله تبارك وتعالى إن في سورة الكهف: إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتة آمنوا بربهم، إذا عندما وقع لهم هذا وفقوا، عندما سعوا في الخير وفقوا كذلك إلى خير أعظم. إنهم فتة آمنوا بربهم وزدناهم هدى ربطنا على قلوبهم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. كذلك من علامات قبول العمل هو الحضور في الأعمال، حضور القلب للأعمال. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل. في الحديث أن العبد يصلي الصلاة يكتب له ثلثها ربعها ربعها ثلثها ونصفها، يكتب له جزء منها بحسب ما أقل منها. إذن الحضور، الحضور كذلك علامة من علامات قبول الأعمال، وكذلك من علامات قبول العمل أن يقع موافقا للسنة عن علم، وما يعقلها إلا العالم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم من رواية عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواية الشيخان. فإذا موافقة العمل للسنة عن بصيرة من علامات قبول العمل، كذلك من علامات قبول العمل هو الثناء على أصحابه، ثناء الناس عليه، قول الله تبارك وتعالى: كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربي. وقوله تبارك وتعالى أيضا: حاكيا عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق، ثناء الناس، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. ثناء الناس كذلك على الإنسان بسبب الأعمال من علامات القبول، ولهذا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. إذن هذه من أهم علامات قبول العمل، والقصد بالقبول توفيق العباد لفعل ما الله أحب وأراد في باطن وظاهر وكل حال، وهو لدى الناس من أندر الخصال، وهو لدى الناس من أندر الخصال. ومن أمثلته ما وقع للثلاثة الذين، من أمثلة قبول الأعمال ما وقع للثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة: الجرف الذي دخلوا فيه، قصتهم مشهورة، فكل واحد منهم علم من نفسه أنه فعل فعلا مقبولا، فأحدهم علم من نفسه أنه كان دارا لوجه الله، والآخر كان قد عف عن بنت عمه لوجه الله، والثالث كان قد حفظ مال عماله وجرائه حتى رجعوا إليه ونماه لهم لوجه الله. أيضا قصص القبول الأعمال ما حكاه بعض العلماء عن رجل يقال له أبو حبيب العراقي في عهد الدولة الإسلامية كان الناس يتنقلون من مكان إلى مكان ويسكنون كما شاءوا. تنقلت أسرة من خراسان لتستقر في بغداد وأرادت أن تشتري منزلا لها، فذكر لها هذا الرجل، ذكر لها أن هذا الرجل أمين، أن هذا الرجل أمين، وكان الناس إذا كانت عندهم كنوز يستأمنونه عليها، فذهبوا إليه، ذهبت إليه الأسرة وأعطته 10,000 درهم كانت ستشتري بها دارا في بغداد، لأنهم يريدون أن يحجوا، رجل المرأة يريدان أن يحجا، فأودعاه النقود وقال هذه نقود نريد أن نشتري بها دارا، ونحن سنذهب إلى الحج وفي العودة إذا اشتريت لنا الدار فهو حسن، وإلا أودعناك إياها حتى نعود. فأودعوه هذه الدراهم، وبعد رجوعهما من الحج اتصل بها الرجل فقال أين الدراهم؟ قال اشتريت لك بها قصرا كبيرا فيه مزارع وفيه خدم وفيه مياه نهار، قصر عظيم، اشتريت لك بها قصرا عظيما. فرح الرجل فرحا شديدا وذهب إلى المرأة وأخبرها، فقالت سبحان الله، هذا معناه أنه قصر من قصور الخلفاء، كيف يباع هذا القصر؟ هذا الرجل اشترى لك هذا القصر بثمن بخس. فرجع إليه يسأله عن مكان القصر وعن مفاتيحه، فقال له إنما اشتريت لك قصرا في الجنة. فرجع رجل إلى امرأته وأخبرها، فقالت حسن، قصر في الجنة أفضل من قصر في الدنيا، يكتب لك عقد البيعة بغي أن ترجع إليه، فيكتب لك عقد البيعة. وكان الرجل هذا أبو حبيب تصرف في هذا المبلغ لأنه احتاج إليه، جاءت حاجة، يعني وقعت حاجة لبعض الناس احتاجوا احتياجا شديدا، بعض الفقراء بعض المحتاجين احتاجوا احتياجا شديدا، فصرف لهم هذا المبلغ. وعندما قال له الناس كيف تصرف مبلغا ليس لك، قال هذا المبلغ أنا اشتريت لصاحبه به قصرا في الجنة، فإذا رضي وإلا ابحث له عن نقوده وأوديها إليه. فذهب إليه وكتب له العقد، قال لقد اشتريت هذا ليعلم من نظره أني اشتريت لفلان ابن فلان من ربه قصرا في الجنة بكذا بـ10,000 درهم على أن يتسلمه عند موته، وأعطاه الوثيقة. فذهب الرجل وبعد فترة قصيرة توفي. عندما توفي وجد على قبره مكتوب في حجر أو في شيء شبه ذلك. لقد استلم فلان بن فلان قصره الذي اشترى من أبي حبيب، وقد برأت ذمته أبي حبيب. فجاء الناس بهذا إلى الرجل، فكان يقبلها ويقول: الحمد لله الذي برأ ذمتي. إذن هذا يدل على قبول هذا العمل، يدل على قبول هذا العمل. نعم. أورث فرجوا به حسن الوصول. إذا أورث الإيمان هذه المقامات فرجوا به حسن الوصول إلى الله، والوصول إلى الله غاية عظمى، لقول الله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير ومبشر. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لقول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالهجرة إلى الله والوصول إلى الله مطلب سام. والقصد والعبد يبغي مطلبا لا يعرفه، وطلب الحظوظ عنه يصرفه، وهو وصوله لقرب ربه، فليس يطمئن دون قربه، وهو وصوله لقرب ربه فليس يطمئن دون قربه ولو لكل ما مقعر الفلك حواه، ولو لكل ما مقعر الفلك يحويه مما تشتهي النفس ملك. إذ هو يبتغي حظوظه فإن يصل لبعضها له لم يطمئن، بل يبتغي سواه ثم يرى إنا لذا مبتغيا لآخر، فلا يزال هكذا لا يحصل مطلوبه بما إليه يصل. فإن يصل لربه اطمأن ونال عند ذاك ما تمنى. والقصد بالوصول ممن وصلوا ذوقي علم بالإله يحصل، يصعب فهمهم على عقول من لم يكونوا من ذوي الوصول. فليس من بالعسل العلم حصل له كمن شرب كأسا من عسل. والمرء قد يصف حال الفرح مع وجود حزنه المبرح، ويصف الصحة وهو متصف بعلة تبعده عما يصف، والجود والكرم مع وجود بخل ينفي به وجود الجود، والشوق والحب بدون ذوقي لحال حب أو لحال شوق. وليس فحم قد بدا في ضوئنا مثل الذي مسته نار فأنا. فمن يريد حصول هذا العلم له فليتشمع وليصاحب أهله وليترك مع الخوالف القعود إذ لا اجتماع لهبوط وصعود. والمرء إن لم يصحب الأدلة كان هوى النفس له مضلا. لذاك قالوا إن إبليس اللعين شيخ لمن ليس له شيخ معين. ولا أراك للدليل الهادي ولا أراك للدليل الهادي تجد في الداني من البلاد. والاقتداء بالجاهل الضليل أضر من سير بلا دليل. وما ضلال أكثر الجهال إلا من الأئمة الضلال. فاتقين صحبة الدجاجلة عباد أوثان الحظوظ العاجلة. والتزم الكتاب والسنة إن لحال من تجده لم تطمئن. واعتض من التقليد للمعاصر سيرة أصحاب الرسول الفاخر. واقتديا بسيرة الهداة من أئمة الإسلام في ماضي الزمن. الوصول هو هذا الذوق الذي يحصل للعبد بربه حبا وإجلالا وتعظيما وانقيادا. من أمثلة ذلك ما وقع لأبي ذر. أبو ذر الغفاري جاءه أحد يزوره في منزله، فوجد المنزل خفيف الأثاث قليل المتاع، فقال له لما لا تؤثث بيتك هذا وتجعل فيه من المتاع ما يحتاج له؟ قال إن لنا بيتا نرسل إليه صالح متاعنا. ففهمه الرجل، قال لكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الحياة. فقال إن صاحب البيت لا يتركنا فيه. إن صاحب البيت لا يتركنا فيه. وكذلك ما حصل في مواقف عدة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوقوفه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلي على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وقال له أتصلي عليه يا رسول الله وهو منافق؟ فقال إليك تنح عني أو إليك عني، إني خيرت فاخترت. قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن هذا الذوق الرفيع لدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جعله يشعر بأن المنافقين لا ينبغي أن يصلى عليه. فجاءت الآية تؤكد رأي عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا هذا الفرقان كذلك الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل ضرب من ضروب الذوق، من ضروب هذا الذوق الذي هو لا يعبر عنه بالوصول إلى الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم من سيئاتكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، كما في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ومن تحلى قلبه بذكره بعد التخلي أولا عن غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. ثم قال: والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعلم ذلك الوصف اتضح. الله تبارك وتعالى إذا وصف نفسه وصح ذلك الوصف بأن ورد في القرآن أو ورد في السنة الصحيحة فلا خلاف، فالإجماع أن هذا وصف لله، فبالإجماع هذا وصف لله، لأنه لا يعلم الله حق كمال علم، لا يعلم الله كمال العلم إلا الله، ولا يقدر الله كمال المقدر كمال التقدير، لا يعلم، لا يقدر الله قدره إلا الله، لا يستطيع إنسان أن يقدر الله حق قدره، ولا يستطيع إنسان أن يعلم الله حق علمه. فأوصاف الله لا يعلمها على الكمال إلا الله، ولهذا قال تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وإذن لا يستطيع أحد أن يعرف قدر الله إلا الله، ولهذا أوصاف الله أدق وأكمل شيء فيها ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين المسلمين في أن الله لا يوصف إلا بالكمال المطلق وأنه ينفع عنه النقص المطلق، ولكن اختلفوا في تحقيق مناط النقص والكمال. لكن لا خلاف بين المسلمين في أن الله لا يوصف إلا بأوصاف الكمال المطلق وأنه تنفع عنه جميع أنواع النقص، وأنه ينفع عنه جميع أنواع النقص، ينفع عنه النقص بمختلف أنواعه، يستحيل في حقه النقص ويجب في حقه أوصاف الكمال، هذا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في قضية تحقيق مناط أوصاف الكمال وأوصاف النقص. والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعلم ذلك الوصف اتضح. هكذا قال. نعم، والله إن وصف نفسه وصح ذاك فعلم ذلك الوصف اتضح. اتضح فعلم ذلك الوصف اتضح. والكيف مجهول كذا الكن هو، لا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذين سلا أو قالوا. والكيف مجهول، كيفيات الله، كيفيات صفات الله كيفية ذات الله، كنه ذات الله، كنه صفات الله، لا يعلمها إلا الله، مجهولة. وإنما نعلم أصل الصفة ونعلم الذات، نعلم الذات ونعلم أصل الصفة، لأن الكون يقتضي الإحاطة، والله لا يستطيع مخلوق أن يحيط به. ولتقريب هذه القضية، الإنسان الطفل الصغير ابن 6 سنوات إذا جلس مع عالم متمكن، عالم متمكن في الذرة، متمكن في العلوم الشرعية، متمكن في العلوم الطبيعية، لا يستطيع أن يحيط بشيء من علمه، لا يستطيع أن يحيط بعلمه في الشريعة، ولا بعلمه في اللغة، ولا بعلمه في الذرة، ولا بعلمه في أي شيء. هذا مخلوق بالنسبة إلى مخلوق، فكيف بمخلوق بالنسبة إلى الخالق؟ إذن أوصاف الله، لأنها أوصاف مطلقة والمخلوق مخلوق نسبي في كل شيء، لا يستطيع أن يحيط بأوصاف الله. فمعرفة الكنه تقتضي الإحاطة، لأنك لا يمكن أن تعلم كنه الشيء إلا بعد الإحاطة. وأما بالنسبة للكيفيات، فلماذا لا نعلم كيف الله؟ لأن الله مخالف لكل ما يخطر بالبال وكل ما يتصور في الذهن، ليس كمثله شيء، فليس هناك شيء يقاس عليه حتى نعرف الكيفية. نحن لا نعلم شيئا يمكن أن يقاس عليه الله لنعلم كيفيته، فتستحيل إذن علم الكيفية، لأننا لن نجد شيئا، لأن الذهن الموجود في الذهن هو عبارة في التحليل النهائي عن حصيلة لما هو في الواقع، حصيل لما هو في الواقع. فإذا كان ما في الذهن حصيل لما هو في الواقع للمخلوقات، فلا يمكن أن نعرف صفات الله، كيفيات صفات الله، لأن هذه الكيفيات لا يمكن، لأنك لا يمكن أن تعلم إلا شيئا تراه، أو شيئا سمعت بنظيره، أو رأيت نظيره، أو كان في الذهن نظيره. فالأشياء التي لا يوجد في الذهن نظير لها، ولا يوجد في الواقع ولم تسمع به، لا يمكن أن تتصور كيفياته. إذن لهذا كانت الكيفيات والكن لا مجال للبحث فيهما، والكيف مجهول، والكيف مجهول كذا الكون هو لا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذي نزل أو قالوا فيه، فهكذا الإمرار عند السلف. وأصوب المذاهب هو الإمرار، والإمرار ما هو؟ الإمرار هو أن نفسر هذه الصفات، أن نفسرها بقراءتها، ألا نزيد لفظا من عند أنفسنا. فاللفظ التفسيري الذي من عند أنفسنا لن يكون دقيقا في نقل معنى الصفة، لأن الصفة لا يوجد أدق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نقل الصفة، فلنقتصر على معنى الكتاب والسنة. هذا هو مذهب الإمرار، والذي ذهب إليه أكثر السلف، أكثر السلف من التابعين ومن بعدهم. ولا تفسير إلا بالقراءة على وفق الذي نزل، معناها بالقراءة على وفق الذي نزل، أن نقرأ كما نزل قرآنا كان ذلك أو سنة، نقرأ وفقا لما نزل معناها من القرآن، أو قال الوفي معناها أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا الإمرار عند السلف، هذا هو الإمرار، هم يقرون هذه الصفات ويقرونها لله، وهي صفات لله لا شك في ذلك، لكنهم لا يفسرونها، إنما يمرونها فقط. فهكذا الإمرار عند السلف. فالله فإن الإخبار، نعم، فإن الإخبار بوحي الله جل، وهذا هو السبب في كون هذا المذهب هو أسلم المذاهب. فإن الإخبار بوحي الله جل أو بحديث المصطفى لا يحتمل إثارة الأوهام في النفوس، بل لمنتهى كمال وجلال ذنب، انتهى جلال والكمال ذنب. نعم، إذن الإخبار إذا كان بوحي الله أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يثير الأوهام السقيمة والأوهام المخالفة للعقيدة في النفوس، بل هو يقود إلى تبيان وإلى تقرير حقيقة الكمال والجمال في النفوس، قد كمال الله وجماله وجلاله في النفوس. ومن هنا كان الإمرار أسلم. ومذاهب المسلمين، مذاهب أهل السنة في هذا أربعة: مذهب أكثر السلف باتجاهاته السلف وبعض الخلف باتجاهاته الثلاث: الاتجاه الأول هو اتجاه الإمرار، الاتجاه الثاني هو اتجاه الإجراء على الظاهر اللائق بالله، والاتجاه الثالث هو اتجاه التفويض. ومذهب الثاني هو مذهب التأويل، وهو مذهب أكثر السلف وبعض الخلف، وهو مدرستان، لا، مذهب أكثر الخلف وبعض السلف، نعم، مذهب أكثر الخلف وبعض السلف، وهو مدرستان: مدرسة الأشاعرة ومدرسة الماتوريدي. هذا مذهب التأويل. والكل إنما أراد تنزيه الله، وإنما سعى لتقرير صفات الله على الوجه الأكمل، لكن كل منهم اجتهد طريقة يرى أنها أوصل لما أراد. فالذين أجرعوا على الظاهر تعظيما لله وتنزيها له عن أن تتدخل الأفهام أو في صرف الظاهر عن ظاهره، فاجتهدوا في هذا الجانب. والذين فوضوا أرادوا أن يبتعدوا عن معنى المعركة وأرادوا السلامة. والذين أولوا أيضا إنما أولوا تنزيها لله عن أن تقع صفاته موهمة لغير ما أراد الله. ولكن أرجح المذاهب هو مذهب الإمرار. نعم
دل
ها
دل
مذهب الإمرار
والكمال دل
والكمال دل دل الكمال دل. ثم قال والله قد خالف كل ما خطر بالبال أو كان من أحوال البشر. الله تبارك وتعالى مخالف لكل ما يخطر بالبال أو كل ما كان من أحوال البشر، لا خلاف في ذلك. إذ لم يسجل خيال المرء له إلا الذي له مثال سجله، والله جل لم يسجل الخيال مثاله إذ لم يكن له مثال. فلا ترم بالعقل إدراك القديم، فالنسر ليس واصلا إلى السليم. ولن يحيط بالجبال من ذهب يريد وزنها بميزان ذهب. ثم قال وغير طول العبد لربه أجل ما يفتغى به الثواب من عمل ارتجى ما يرتجى به الثواب من عمل. غيرة العبد لله تبارك وتعالى هي أجل ما يرتجى به الثواب. والقصد بالغيرة أن يندفع لنصرة الله بحق صادع في القول والفعل لدى تطاول ليطعن الباطل في المفاصل. حقيقة الغيرة والقصد بالغيرة أو حقيقة الغيرة أن يندفع حقيقة الغيرة أن يندفع لنصرة الله بحق صادع في القول والفعل لدى تطاول، عند تطاول أحد على أمر الله، لدى تطاول ليطعن الباطل في المفاصل. والغيرة لله تبارك وتعالى الأصل فيها من القرآن، قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم مما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم قل لهم في أنفسهم قالا بليغا. وهذه الآية نزلت في من؟ نزلت في منافقين ويهود. اختصم فقال اليهودي نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المنافق بل نحتكم إلى الطاغوت. واحتكم في النهاية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم لليهود، فلم يرضى المنافق فقال له نذهب إلى عمر ليحكم بيننا، لم أرضى بهذا الحكم فذهب إلى عمر. فقال له اليهودي هذا الرجل احتكمت معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أنه غير راض بحكمه وأنك تحكم لنا، فقال انتظراني قليلا. فقال للرجل أصحيح ما قال صحيح ما قال زميلك؟ قال نعم. قال انتظراني قليلا، فدخل فأخذ سيفه فقطع به رأس المنافق. هذه غيرة لله، قطع به رأس المنافق. قال هكذا يكون حكمي في من لم يرضى بحكم الله ورسوله، هكذا يكون حكمي في من لم يرضى بحكم الله ورسوله. فهذه غيرة لله. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على مدراس اليهود الذي يدرسون فيه، كان أحدهم يتحدث فقالوا إن الله لا غني، فتطاولوا وفي حديثهم قالوا إن أغنياء إن الله فقير إلينا ونحن أغنياء عنه، الله يستقرض منا ونحن أغنياء عنه. فغار أبو بكر الصديق لربه ولطم فانحاص هذا الرجل اللي تكلم هذا الكلام. وكان بين اليهود طبعا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وفجاء يشكو قال هذا الرجل ضربني فقضى العهد. فقال له أبو بكر عدو الله قال كذا فلم أتمالك حتى ضربته. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم نقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم. وإذن هذه غيرة لله تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله، ينتقم لله بذلك. ومن علامات الغيرة لله أن صاحبها في الغالب ناجٍ، أن صاحبها في الغالب ناج مسلم. في بلاد المغرب فيه رجل كان طلابه يشتهر عنه أنه كان شديد الهيبة و تصعب مخالفته و كثيرا ما يتعرض الذين يسبونه أو يغيرون خاطره كثيرا ما يتعرضون لآفات سريعة، ويفسر ذلك طلابه بأنه رجل صالح يحميه الله دائما ويذود عنه. ومرة جاءه رجل فأنكر عليه في قضية تركه لسنة معينة، أنكر عليه بغلظة وبشدة أمام طلابه وغضب، ولكن هذا الرجل ما استطاع أحد من الطلاب أن يمسه بسوء، وأيضا ما روي أنه ناله سوء. فقال له طلابه أنت لما غضب عليك فلان غلظ عليك القول وما كنا نراه من أنك منصور وأن مدد الله معك ما وجدناه هذه المرة. قال إن هذا الرجل منتصر غائر لله، لا يضر، لا يمكن أن يضره أحد لأنه منتصر لله. فبإقرار منهم فبإقرار من الناس جميعا وبشهادة من الواقع أن من غار لله ومن انتصر لله يوفقه الله في مسلكه ومطلبه، لأن بشهادة من القرآن وبشهادة حتى من الواقع. وغيرة العبد لربه أجل ما يرتجى به الثواب من عمل. ثم قال وحرمات الله من رسل كرام وكتبه والملك البيت الحرام تعظيمها شرط لإيمان الصحيح وتركه مفض إلى الكفر الصريح. وحرمات الله من رسل كرام وكتبه والملك البيت الحرام، هذه أمثلة على حرمات الله، تعظيمها شرط من شروط الإيمان الصحيح. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. يقول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول بأن الاستهزاء، تذكر آيات عديدة بأن الاستهزاء سبب رئيسي في الكفر، الاستهزاء. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن عدم التعظيم، التعظيم يقابله الاستهزاء، والاستهزاء وصف أصيل من أوصاف الكفر بل سبب رئيسي من أسباب الكفر والبعد عن الله. ووضع حرف من حروف أسماء خير الورى أو ذي الجلال الأسماء بموضع فيه استهان مستبين أعظم من قتل ألوه المؤمن. فالمرء بامتهان الأسماء يكفر، والكفر من كل الذنوب أكبر، والله قد يغفر كل سيئة سواه. فاذكر أمر قاتل المئة وأمر صاحب البطاقة التي طاشت سجلات لها قابلت. إذن لا بد من التعظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه في حديث الشيخين عندما رأى نخامة في القبلة، تغير وجهه. وفي الحديث أيضا أنه نهى عن الصلاة عن رجل أظهر، الصلاة برجل أظهر عدم وعظم الخالق دون أن تسي خلقا مع المخلوق أحرى المؤتسي. وعظم الخالق، وتعظيم الخالق يقتضي أن يكون الخالق حاضرا في جميع المواقف، ألا يغيب، ألا تغيب رقابة الله تبارك وتعالى عن العبد في جميع المواقف، وأن يتكيف بأسمائه وصفاته في مختلف الأمور التي تمر به. من أمثلة ذلك ما وقع للحسن البصري، فمثلا تعظيم الخالق أن تعلم في وقت الشدة أن المفرج هو الله، وتعلم في وقت النعمة أن المنعم هو الله، وتعلم في وقت الضر أن النافع هو الله وأن الضار هو الله، أن تتذكر أسماء الله في جميع المواقف. من ذلك صور من صور التعظيم ما قص الله تبارك وتعالى علينا في كتابه في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه.